بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ حديثنا بأسبوعنا بحديث من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال في الحكمة 86 في نهج البلاغة، وقال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. هذه الأمور الثلاثة التي أشار إليه الإمام عليه السلام في الحقيقة طريق لأن نريح أنفسنا ونعيش مرتاحا، مرتاح البال، إذا استطعنا أن نطبق هذه المعاني على قلوبنا. من أصلح ما بينه وبين الله، يعني همتنا إصلاح ما بيننا وبين الله، ما نعمله إذا كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى، بهذا نستطيع أن نكسب الناس من دون أن يكون منا تزلف أو احتقار أو رياء أو سمعة. كثير منا أو من المسؤولين يريدون أن يجذبوا قلوب الناس ويفعلون ما يعجبون منه، بينما هذا العمل يدعوهم إلى الرياء، يدعوهم إلى التصنع. ولكن من عمل ما فيه رضا الله تبارك وتعالى قطعا فيه مصلحة الناس بالنسبة إلى المسؤوليات أعمال عامة، وبالنسبة إلى أنفسنا كذلك أمورنا الخاصة، إذا راعينا مرضى الله تبارك وتعالى من دون أن يكون هناك عناية بأن الناس يحبوننا أو يعجبونهم أعمالنا، تعجبونهم أعمالنا أو لا، فهذا سبب لأن يكون الإنسان يعمل لله مرتاح البال، والله تبارك وتعالى يصلح بينه وبين الناس، وهذا أمر مجرب. كما أن من أصلح أمر آخرته، من أراد إصلاح أمر آخرته يعمل بما يجب عليه في معاشه، في معاده، في تعامله مع الناس، فهو كذلك يصل إلى ما فيه المصلحة، وأعماله أعمال مقدسة لأنها لله تبارك وتعالى ومقربا له إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يصلح أمر دنياه. في الدنيا هؤلاء الزهاد، هؤلاء الذين يعملون لله تبارك وتعالى أروح من هؤلاء الذين ليس لله تبارك وتعالى، هم يعيشون في عذاب دائم. أهل الدنيا يعيشون من الدنيا في عذاب دائم وفي حالة الارتباك والقلق، ولكن أهل الآخرة يستفيدون من الدنيا أكثر مما يستفيد أهل الدنيا، ويتلذذون من دنياهم أكثر مما يتلذذ أهل الدنيا منها. ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ، لعل المراد من يكون دائما يراقب نفسه، يحاسب نفسه، الله تبارك وتعالى يساعده ويأخذ بيده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطبق هذه المعاني على نفسه. كما أود أن أبارك للأمة الإسلامية الانتصارات التي حصلت بحمد الله في العراق وفي سوريا، وإن شاء الله قطع جذور داعش، ولو أنهم كأفراد انتشروا في البلاد، ولعل في العراق وفي سوريا، كما أن في سوريا لا زال بعض معاقل للإرهابيين، وهؤلاء إرهابيون، هؤلاء جيش الحر الذين أنشأ في أول الآن لا فرق بينهم وبين داعش، لأن معنى جيش الحر يعني الجيش الذي يعمل بإرادته من دون قانون ومن دون شيء، وعمله عمل عسكري، يعني يقتل الناس ويسد طريق الناس وكذلك يختطف الناس، وما كانوا يفعلون فعدل كلهم إرهاب، الكفر ملة واحدة ولكن بأسماء مختلفة بأنماط متنوعة. فعلى ذلك بحمد الله هذا الانتصارات إن شاء الله نرجو أن يكون سببا ليأس الأعداء. وما نرى في أوساطنا يعني في عالمنا المعاصر ترى أن الدول التي هن كنا داعمات للإرهاب الآن يتكلمون على الإرهاب ومكافحة الإرهاب. هذا أردوغان صار من هؤلاء الذين يدعي منازعة الإرهاب ويتكلم هؤلاء الذين دعموا الإرهاب في الماضي لابد أن يفعل بهم كذا وكذا بينما هو كان في صدر الأمر وسائر البلاد. وهذا دليل على عزة الإسلام. يعني إذا رأينا المنافق النفاق دليل على قوة الإسلام. كثرة الكلام على المسلمين وانتشار الفضائيات أو المواقع الإلكترونية على المسلمين وعلى الشيعة وعلى المقاومة دليل على عزة المقاومة وقدرتها. ولذلك نحن نشعر بأن الله تبارك وتعالى قد تفضل علينا بفضل كثير ونعمة كثيرة. وما يحصل من الزلزال كذلك نحن نعتبره سيئا والله تبارك وتعالى لا يعمل إلا ما يكون حسنا سببا للعبرة والاتعاظ والحركة جديدة كذلك. وعدة من الناس في قضية الزلزال كذلك امتحنوا وصار هناك بابا للخير أن يدعم الناس وأن يواسوا أهل يعني هؤلاء الجرحى يواسوا أولياء المقتولين يواسوا من المنكوبين فيكون ذلك لهم أجر ولهم في الحق تربية للنفس. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا دائما بفضله ومنه ويجعلنا نعرف ونشعر بأن كل ما يأتي من الله تبارك وتعالى وهو حسن وإذا كان هناك تقصير فهو منا. كان بحثنا قبل هذه الأيام العطلة وصلنا إلى الركن الثالث في أهل الذمة أحكام أهل الذمة. والفصل الأول كان في ممن يؤخذ الجزية والفصل الثاني الجزية كمية الجزية. ونحن الآن نريد أن نبدأ بالبحث في كمية الجزية. أن صاحب الشرائع رضوان الله عليه محقق رضوان الله عليه قال الثاني في كمية الجزية يعني الفصل الثاني من الركن الثالث. ولا حد لها بل تقديرها إلى الإمام حسب الأصلح. وما قرره علي عليه السلام محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال. ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى إطراحه تحقيقا للصغار ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ولا يجمع بينهما وقيل بجوازه ابتداء وهو الأشبه. في هذا المقطع من كلامه أنه رضوان الله عليه ذكر 6 مسائل. أولا لا حد لها بل تغييرها إلى الإمام بحسب الأصلح. أن الجزية لم يجعل الشارع له حد معين حتى يكون يجب على الجميع أن يسيروا على هذا النمط. لا هذا أمر يراه الإمام عليه السلام أو نائب الإمام عنه عليه السلام ويقدر مصلحة المسلمين ومصلحة الإسلام ولعل مصلحة أهل الذمة كذلك. لأن أهل الذمة كذلك مصلحتهم قد يكون بأن يؤخذ منهم كثيرا حتى يتنبهوا ويعودوا إلى رشدهم. هذا المطلب الأول لا حد لها بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح. وهذا التعبير بحسب الأصلح يعني لابد له أن يختار ما هو أصلح. أن يكون الإمام المعصوم عليه السلام طبعا هو عارف ويفعل ولكن من ينوب عنه في الأعمال كذلك عليه أن يرائي ما هو الأصلح لا ما هو صالح وجيد. لا أجود الأشياء اختياره الأصلح. وما قرره هناك كأنه دفع دخل المقدر أن ممكن نقال له رضوان الله عليه، فكيف أن ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يؤتي يعني يجعل الجزية على الفقراء 12 في السنة درهما، وللمتوسطين 24، وللأغنياء 48، أو في حديث إن شاء الله نأتي بهذه الأحاديث عن رسول الله أنه جعل لكل حال من دينارا. هو يجيب: وما قرره علي عليه السلام محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال، فعل الإمام حجة في جوازه ولكن لا يدل على التعين والوجوب، لأن الفعل لا لسان له، وإنما يدل على أنه كان جائزا. نعم، إذا كان الإمام مستمرا على شيء فهذا يدل على استحباب هذا الشيء أو إلى وجوبه. طبعا ما لم يثبت الوجوب فإنما نكتفي بالجواز أو الاستحباب. ففعل أمير المؤمنين عليه السلام على حسب اقتضائه أنه كان إماما فقدر الأوضاع أن يفعل ما فعل وما جاء في الرواية. ثم المسألة الثالثة: مع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى إطراحه تحقيقا للصغار. إذا كان هناك مقتضي للتقدير يعني في التقدير مصلحة فهو يجعل مقدرا بمقدار معين، ولكن إذا لم يكن هناك مصلحة في التقدير لا مقتضي للتقدير، عند ذلك الأولى والأصلح أن يترك الإمام تعيين مقدار، بل هكذا يسأل عنه بما يريد، لأن هذا تحقيقا للصغار، هذا أقرب للصغار، حتى يؤتوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون لا يقال لهم كم، يدعوهم إلى الحضور ويأخذ منهم بمقدار ما يرى. ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى إطراحه يعني إطراح التقدير تحقيقا للصغار. ثم يقول: ويجد وضعها على الرؤوس أو على الأرض، يعني إما يكون على حسب مساحة الأرض التي هم يستعملونها ويستقرون فيها، أو على حسب الرؤوس. تعرفون أن الضرائب الإسلامية على قسمين، كما أن كل الضرائب قد يكون الضريبة على الرؤوس وقد يكون الضريبة على الأموال يعني على الأرباح. الضريبة على الرؤوس في الإسلام قليلة جدا، كمثلا زكاة الفطرة من ضريبة على الرؤوس، ولكن الزكاة الخراج والمقاسمة وكذلك مسألة الخمس كلها على الأموال على الأرباح، يعني ضريبة على الأرباح والأموال. ولكن إنما نعم بعض الكفارات على الرؤوس وكذلك هذا فطرية يعني زكاة الفطرة. على كل حال يقول: ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ولا يجمع بينهما، يعني إن جعل على الرؤوس فلا يجعل الأرض، وإن جعل على الأرض لا يجعل على الرؤوس، إما هذا وإما ذاك. ثم يقول: وقيل بجوازه ابتداء وهو الأشبه، يعني إن كان في بادئ الأمر قرر الجزية عليهم على رؤوسهم، بعد ذلك ليس له أن يجعل على أراضيهم أيضا، أن يضم الأراضي إلى الرؤوس. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء العقد هؤلاء قد أخذوا مع الإمام عليه السلام أن يأخذ منهم كذا مبلغ عن كل رأس حتى يعيشوا براحتهم ومأمونا على أموالهم وعلى أنفسهم. بعد ذلك إذا طلب منهم أكثر من ذلك هذا نقض للعهد وللقرار. المؤمنون عند شروطهم، إذا شرط عليهم الإمام كل واحد إذا دفع عن رأسي كذا مبلغ فهو مأمون على أمواله وعلى أهله وعلى نفسه، هذا قد أمنه على ذلك، فجعل شيء أكثر من ذلك بعد ذلك لا يجوز. وكذلك إذا جعل على أموالهم وانتهى العقد على أن كل واحد منهم يدفع كذا مبلغ في مقابل المساحة الأرض كذا، أو في مقابل ما يحصل من الأراضي من منتوج الأراضي، بعد ذلك ليس له أن يجعل على رأسهم، لأن هذا نقض للشرط السابق، لأن الشرط السابق أو القرار والعقد السابق عبارة عن أمانهم في مقابل كذا مبلغ، فإذا بعد ذلك زاد عليه شيء فهو نقض للقرار السابق. ولكن إذا من بادئ الأمر قال نحن نجعل على رأس كل واحد منكم كذا مبلغ وعلى مساحة كذا من الأراضي كذا مبلغ، وهم قبلوا ذلك بعد إتمام العقد، يعني إذا كان قبل العقد يعني جعلوا العقد يعني معقودة أو معقودا على كلا الأمرين، يقول الأشبه الجواز، لأن الإمام له حق أن يفعل، فإذا لم يكن مقدرا فالتقدير قد يكون على الرؤوس وقد يكون على الأراضي وقد يكون التقدير على كلاهما، وللإمام أن يقدر الجزية. ولذلك يقول وغيل بجوازه ابتداء وهو الأشبه. هذا كلام المصنف رضوان الله عليه. هذه المسألة لا حد لها بل تقديرها إلى الإمام، هذا كلام جل فقهائنا إلا من شذ منهم ذهبوا إلى هذا الأمر. ولذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا حد لها بل تقديرها إلى الإمام عليه السلام بحسب الأصلح، بل عن الغنية الإجماع، ادعى الإجماع ابن زهرة في الغنية، كما عن السرائر نسبته إلى أهل البيت عليهم السلام، يعني مذهب أهل البيت، فمعناه أنه أمر متفق عليه فيما بين الشيعة، بل لم نعرف القائل منا بتقديرها في جانب القلة والكثرة وإن أسأل الفاضل وغيره. يقول أنه هذا عدم التقدير من ناحية القلة ومن ناحية الكثرة، يعني عدم لا تقديرا لا قلة ولا كثرة، لا في حد الأقل والأدنى ولا في حد الأكثر والأعلى، ليست هكذا. نعم بعض فقهائنا أرسلوا الحكم من دون بيان ولم يخالفوا ولم يظهر منهم الموافقة كذلك، ولكن العلامة رضوان الله عليه هو يأتي بكلام أوسع من ذلك ويذكر هذه الأمور. يقول رضوان الله عليه في المختلف، كما تعرفون أن العلامة رضوان الله عليه هو كان يهتم بكلمات سائر المذاهب كذلك في المختلف كثيرا ما ذكر، وفي المنتهى وهو كتاب ألفه لأن يكون منتهى المطلب، يعني بعد في أواخر حياتي يعني آخر تأليفاتي المنتهى. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه هكذا يقول المشهور أنه لا حد للجزية، بل بحسب ما يراه الإمام ذهب إليه الشيخان. نحن ما جئنا بكلمات العلماء لأن لا يطول بنا الزمان، والشيخان يعني شيخ المفيد والشيخ الطوسي رضوان الله عليه، شيخ المفيد في المغنعة صفحة 272 إذا أردتم أن تراجعوا، والشيخ الطوسي رضوان الله عليه في النهاية والنكتها في جل الأول مجلد الأول الصفحة 444، وابن براج في المهذب في الجل الأولى الصفحة 184، وابن حمزة طبعا في الوسيلة صفحة 205، وسلار في كتابه المراسم في صفحة 141، وابن إدريس في كتاب السرائر المجلد الأول صفحة 473، وطبعا سائر العلماء كذلك قالوا بهذا الأمر. هؤلاء الفقهاء لم يقيدوا لا قلة ولا كثرة، بل خولوا الأمر إلى الحاكم أو الإمام عليه السلام أن يختار. إنما ابن جنيد رضوان الله عليه هو قال: ولا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية على أقل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو حدد الجزية بما سننه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجزية التي أخذها، وهو عن كل رأس دينار. هذا الحديث الذي نذكرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المقداد بأن يأخذ من كل رأس من كل حالم دينارا. فهو رضوان الله عليه قال أقله دينار، يعني لا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية على أقل ما سنه رسول الله، يعني لا يرى جواز التنزيل إلى أقل من دينار، فهو حدد من ناحية القلة. والعلامة في المنتهى يقول: واختلف علماؤنا في أن الجزية هل فيها شيء مقدر لا يجوز تغييره أم لا، على أقوال ثلاثة. عندما يعبر اختلف علماؤنا في هنا، نعرف أن من هدف من علمائنا أعم من السنة والشيعة، لأنه في هذه الأقوال يستند إلى أقوال السنة. أحدها أن فيها مقدرا، وهو ما قرره علي عليه السلام على الفقير 12 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الغني 48 في كل سنة. هذا نص الحديث موجود في وسائل الشيعة مجلد 15 باب 68 من أبواب جهاد العدو، الحديث 5. ثم يقول: وبهذا قال أبو حنيفة، يعني لم يجد من الشيعة أحد فقال، وبهذا قال أبو حنيفة. كلام أبو حنيفة كذلك، أن أبو حنيفة لم يكن له كتاب في الفقه، إنما هو ألف الفقه الأكبر، والفقه الأكبر في العقيدة، لأن الفقه الأكبر هو عقائد. ولكن علماؤنا ومراجعنا عادة إنما يخصصون كتبهم ورسائلهم بمسائل الأحكام ولا يذكرون العقائد. هو إنما كتابه الفقه الأكبر، ولذلك كلام أبو حنيفة إنما تلامذته هم الذين قالوا عن أبو حنيفة ما قالوا، واختلفوا كثيرا في أقوال أبي حنيفة ماذا قال، وأحيانا في بعض المناطق صار بينهم حرب في ما قاله أبو حنيفة. ولذلك أبو حنيفة لم يبق منه كتاب في علم الفقه في المسائل الشرعية. ولذلك السرخسي في المبسوط نسب هذا الأمر بأبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات، أحمد الحنبل كذلك في المغني في المجلد العاشر صفحة 566، هو ذهب إلى التقدير، جعل التقدير بما جاء في حديث علي عليه السلام أنه جعل للفقير 12 وللمتوسط 24 وعلى الغنية 48. الثاني، يعني القول الثاني في هذه المسألة، أنها مقدرة في طرف القلة دون الكثرة، فلا يؤخذ من كل كتابي أقل من ديران واحد كما سمعنا من ابن جنيد، ولا مقدر في طرف الزيادة، بل ذلك موكول إلى نظر الإمام، وهو مذهب ابن الجنيد منا. وأحمد في أحد الروايات في كتاب المغني في نفس الكتاب في صفحة 567 يذكر كذلك قول الثاني لأحمد الحنبل، أنه قال: إنما التقدير في القلة وليس في الكثرة. القول الثالث أنها غير مقدرة لا في طرف القلة ولا في طرف الكثرة، بل هي منوطة بما يراه الإمام من المصلحة، وهو الحق عندي، ما اختاره المحقق وسائر فقهاء الإمام. وإليه ذهب الشيخان وابن إدريس وأكثر علمائنا، وهو قول الثوري من العامة في كتاب الحاوي الكبير المجلد 14 صفحة 299. وأحمد في الرواية الثالثة، يعني هذا الذي ذكرناه في كتاب السلخسي، ذكر هذا الأمر في صفحة في المغني 567. وقال الشافعي أنها مقدرة بدينار في حق الغني، والفقير لا يجوز النقصان منه ولا وتجوز الزيادة عليه إن بذلها الذمي. أن في الأم المجرد الرابع الصف 179 أن الشافعي قال بأنه لابد أن يجعل لكل واحد دينار سواء بين الغني والفقير. نعم، إذا رضي الذمي بإعطاء أكثر فيعقدون على الأكثر ولا بأس به. والمالك، وقال المالك هي مقدرة في حق الغني بأربعين درهما، وفي حق المتوسط بعشرين درهما، وفي حق الفقير بعشرة دراهم. هذا في الموطع. طبعا هذا ليس ما ذكر عن علي عليه السلام، لأنه قال 12 و24 و48، ولكنه من أين جاء بهذا العدد 40 في الغني و20 في المتوسط و10 دراهم للفقير، من أين جاء معنى؟ ولكن في كتاب الموطأ المجلد أول صفحة 273 حديث 43. هذا ما ذكره العلامة رضوان الله عليه في المنتهى. وعلى كل حال لابد أن ندخل في أدلة كل قول وندرس ما هو الأصح وكيف يمكن أن نجمع بين الروايات. وقبل ذلك أشير، لأن وقتنا ينتهي، إلى نقطة، وهو أحيانا بعض الناس يقولون أن روايات أهل السنة أو أقوالهم لا قيمة لها لأنها غير حجة، وكلما جعلنا الأسفار جنبا بجنب لا يزيد عددا، الصفر صفر سواء كان 100 صفر أو 0-1 فلا فرق بين هذا. ولكن ما أظن أن يكون هكذا، بل ليس هذا القياس بالأسفار. يعني القول الذي ليس حجة ليس أنه بمنزله الصفر، لأنه ينشئ احتمالا ولو احتمالا ضعيفا. حتى إذا كان أكذب الكذابين تحدث بشيء وأخبرك بشيء، على كل حال الكاذب كلما يكون كذابا يمكن في اليوم يقول 10 مثلا من الكذب، ولكن يتكلم بمئة كلام صدق. ليس دائما الكذاب يكذب. فما جاء من الروايات من طرق العامة أو من طرقنا بأسانيد غير صحيحة، فيها وضائين، فيها غلاط، فيها من لم يأتي له توثيق، ليس كالصفر. فتفيدنا هذه الروايات أولا لتشكل لنا الاستفاضة أو التواتر، لأن في مقام التواتر والاستفاضة لا نحتاج إلى أن يكون السند صحيحا. من غير الصحيح كذلك إذا علمنا أنهم لم يتواطؤوا على الكذب ينشئ عندنا اتمئنان، أو عند العقلاء الاتمئنان، وهو حجة. مضافا إلى أن هذه الروايات كثيرا ما تفيدنا في تأييد ما وصلنا إليه من خلال الروايات الصحيحة أو الجمع بين بعض الروايات، وكثيرا ما تفيدنا في فهم بعض المعاني المصطلحات. مضافا إلى ذلك تفيدنا في الاحتياط، من أراد أن يعمل بالاحتياط فكذلك له أن يحتاط فيما ورد رواية ولو رواية ضعيفة، كما يمكن له أن يحتاط. فعلى ذلك ليس الروايات الضعيفة أو الأقوال، وهذا التواريخ التي المسائل التي ذكرت في التاريخ ليست حجة، لا يمكن لنا أن نراهن عليها، ولكن مع ذلك نستفيد منها. ولذلك فقهاؤنا العظام من الشيخ المفيد رضوان الله عليه والشيخ التوسي ومن بعده كانوا يذكرون أقوال السنة وما يوافقون رأينا وما يخالفون، ما يوافقون رأينا لتأييد المطلب وما يكون هناك خلاف كذلك لدراسة أقوالهم والرد عليهم. فليس فقط في مقام الاحتجاج نحن نحتاج إلى الرواية العامة، كما أن كثيرا ما في بعض خطب الجمعة في سوريا كنت أذكر خطابا لأهل السنة وفي بعض مؤتمرات قلنا أن ما ورد في كتبنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، بينما أنتم تعترفون بأنهم كانوا علماء، أنهم أخذوا من جدهم، أنهم كانوا من أتقى الناس، ولكن لا تعتمدون على أسنادنا، أهلا وسهلا، ولكن عليكم أن تراجعوا كثير منها مسائل أخلاقية، كثير منها مسائل قياساتها معها، وكثير منها كذلك في فهم معاني الأمور المختلفة، وكثير منها من كثرتها ولو من طريقنا يمكن أن يوجد في عندكم في أذهانكم الإطمئنان، كما قاله الصادق عليه السلام أنتم لا تردونه، بما أنكم لا تردون فما يحتمل أن يكون من الصادق عليه السلام كذلك عليكم أن تستفيدوا، وهذا خسارة كبيرة على إخواننا السنة أنهم لا يراجعون إلى روايات أهل البيت، بينما نحن عندنا غناء كبير من الروايات ما لا يوجد عندهم، لأن ما عندهم من الروايات مثلا في البخاري 2000 رواية غير مكررة، ولكن عندنا في الكافي 16,000 رواية، فعلى ذلك نحن في غنى واسع عن الروايات وعن كلمات أهل البيت، وهم لا يستفيدون من هذا النمير والبحر أو المحيط الكبير، فنعاتبهم على عدم مراجعة رواياتنا والخسارة التي تتوجه إليهم من خلال عدم المراجعة. ونحن كذلك إذا أردنا أن نكون متوسعا في العلم كذلك علينا أن تراجع إلى أقوال الآخرين وننظر إلى أدلتهم ونناقش حتى يصبح ما عندنا مطمئنا وما يطمئن به الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وتتمة الكلام في الأيام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.